بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي مجموعة من الاتصالات، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
لدي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول شيخنا، بالنسبة للزوج نتاعي يا لا ينفق عليا، يشري غير الماكلة والخصوصيات ما يحبش يمد لي. قال لي ما خباوش الورد عندي تاعك، قال لي ما نمدلكش ما تسالش عندي. مفهوم شيخنا؟
أنت متزوجة يعني زوجك أنت على ذمة رجل؟
على ذمة شيخنا، نعم.
أي طيب، أنت سألتي مرة قلتي بأنه هو هاجرك كذا؟
ما زال هاجرني شيخنا، وأنا جايتك سؤال تاني شيخنا.
طيب، هذا السؤال تقول ما ينفق عليك يعني؟
ينفق يشري الماكلة، بصح الخصوصيات ما يمدليش النصف.
كيف تقولين ما ينفق وبعدين تقولين ينفق؟ ما يصلح يا أختي أم أحمد، أنت تكررين الأسئلة هذه كثيرا.
شيخنا قلت لك يشري الماكلة بصح ما يمدليش نشري الخصوصيات.
طيب عطينا السؤال الثاني لو سمحتي.
السؤال الثاني شيخنا، هو يطرد فيا من المنزل ويطلع يزعط فيا تاع السوفي، ويقول لي اقسم بالله نطلقك ووالو شيخنا، انا ما درت والو، انا انسانه مريضه وصيامه قيامه وما درت والو. هل هو مذنب في هذا يا شيخ؟
طيب يا ام احمد بارك الله فيك، ان شاء الله. ابشر يا ام احمد بارك الله فيك. ام احمد طبعا دائما اسئله تحوم حول هذا، يعني الله يهدي الجميع يا رب. نعم تفضل يا ام ملاك. ام ملاك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الأول يا شيخ الله يبارك لك، زكاة الفطر، يعني أنا الحمد لله بشتغل وبقدر أطلع الزكاة، بس أنا في يوم تصدقت يعني قلت خلاص أخلي هذه الصدقة كأنها زكاة عني.
يعني كيف أنت زكاة الفطر زكاة رمضان يعني؟ طيب أخرجتيها ولا ما أخرجتيها؟
ما أخرجتها، أنا قلت خلاص اللي يعني قبل ما يجي موعد الزكاة كنت متصدقة يعني في
طلعت
يعني
الصدقة في رمضان.
قلت خلاص هذه كأنا اعتبرها كأنها زكاة عني.
ايه، وصدقة مال، طلعتي مال يعني؟
مال زي وجبة.
ايه وجبة. انت لوحدك يعني ولا معك اسرة، معك زوج اولاد؟
انا يعني انا لحالي يعني.
لوحدك انت تشتغلين وعندك مرتب، وزكاة الفطر هذه السنة خليتيها صدقة فقط. طيب السؤال الثاني،
يعني أنا بدأت يا شيخ الإنسان لما يمر في ظروف ومشاكل كثيرة وراء بعض، يعني تجي مشاكل وراء بعض، هل يعتبر هذا غضب ولا ابتلاء ولا حسد؟ يعني مشاكل ولا وراء بعض، يعني فيش حتى بينهم مسافة، يعني يوم وأجي وراء يوم مصيبة، فهذا هو هل غضب ولا ابتلاء ولا يعني مش والإنسان أيام حتى يعني أنا بصبر حالي يعني أيام بحاول يعني يفكر في الانتحار، يعني كيف يقدر يصبر على هالأشياء أو يتجاوزها؟
إن شاء الله يا أختي ملك.
الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي. طيب طيب، عندي بالأمس عندي الأخت أم عبد الرحمن من دبي والأخت فاطمة أيضا من دبي، لكن أستأذنهم الآن قبل ما أجيب على أسئلتهم لأن ضاق الوقت. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة والأخوات الصم، ودائما نقدم الإخوة والأخوات من الصم اللي يتابعوننا ولله الحمد، ويرسلون أيضا الأسئلة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. عندي حسن من عجمان من الإخوة الصم يقول ناوي يطلع الحج هذه السنة، يقول لكني أمي ما أقرأ ولا أكتب، وأيضا لا أعرف كيف أنوي. يقول كيف يكون ذلك؟ يا حسن بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر لك الحج هذه السنة، وأن يسهل دربك، وأن يسهل أمورك كلها يا رب. أخي الفاضل، النية ليست باللسان، النية بالقلب. أنت الآن نويت، نويت الحج هذه السنة. أنت أرسلت لنا سؤال تقول نويت الحج هذه السنة، إذا نويت بقلبك بارك الله لك. هذه النية، النية سهلها الله، النية يسرها الله، ولذلك النية ليست شيء صعب، ما يحتاج النطق باللسان. العلماء يقولون يعني التلفظ بالنية بدعة، بدعة. أنت الآن لما تأتي تلبس ثياب الإحرام قبل ما تصل الميقات، بقلبك تنوي، تقول أنا يعني بقلبك أنك دخلت النسك هذا، العمرة أو الحج. التلبية هذه سنة، ما تجب عليك، حتى ما تجب على الذي يتكلم ولله الحمد. أهم شيء أنك تكون مع رفقة طيبة وصالحة يعلمونك وترافقهم في يعني المشاعر هناك، والحمد لله يتمم الله عز وجل لك الحج. الأخت شيرين من دبي، من أخواتنا من الصن، بارك الله فيها، تسأل تقول يعني هي يعني تلبس بلوزة عليها صورة أو صور، تقول لما تيجي تصلي تلبس ثوب الصلاة فوق البلوزة هذه، قالوا لها لا صلاتك باطلة، لأن ما يعني ما نزعتي البلوزة اللي عليها الصورة وهذا ما يكفي. تقول ما حكم ذلك؟ يا شيرين بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح طبعا أنك امرأة صالحة وطيبة ودائما تتواصلين معنا في البرنامج، بارك الله فيك. ماذا تريدين به البلوزة هذه التي عليها صور ذوات الأرواح؟ ما ينبغي للإنسان أنه يعني يلبس مثل هذه الملابس التي عليها صور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا رأى صورة في بيته، وكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الصور التي تكون في السجاد أو تكون على القماش أو تكون على الستائر، يتتبعها ويمسحها ويمحوها صلى الله عليه وسلم. ما فيها خير هذه الصور، خاصة وأنك تصلين، وخاصة وأنك أنت يعني ترجين الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيتك مطمئن، ما في شيء من الإشكالات، أو بيتك يكون مفتوح للملائكة. الملائكة افتحوا بيوتكم للملائكة بطرد الكلاب، بطرد التماثيل، بإخراج التماثيل من البيوت. فبارك الله فيك، لابد من أن تعتني بهذا. أما الصلاة صحيحة ما دام أخفيتي باللي هو ثياب الصلاة أو شرشة بالصلاة، صلاتك صحيحة ولله الحمد. لكن لا شك بأن ما ذكرت لك هو الواجب عليك الابتعاد عنه. أحمد من عجمان من إخواننا من الصم، يقول أنا متزوج امرأة ليست من الصم وإنما ناطقة ولله الحمد، يقول لكن هي تريد الطلاق وأنا لا أريد أن أطلقها، يعني يقول أنا حريص على أن تبقى مع أولادها ومع زوجها ومع البيت، يقول هل من نصيحة؟ يا أحمد بارك الله فيك، إذا كانت زوجتك تشاهدنا الآن، أنا أوصيها بتقوى الله عز وجل، وأوصيها بزوجها خيرا، وأوصيها ببيتها وبأولادها خيرا. فإن الدنيا والله ليست يعني لا تحتمل الدنيا مثل هذه المشاكل والنزاعات والخلافات. الدنيا قصيرة، الإنسان يؤدي فيها دور معين ثم ينتقل إلى الدار الآخرة يحاسب على هذا العمل الذي عمله في الدنيا. وأنت أخت الفاضلة وافقتي على هذا الزوج، واضح بأن حميد رجل طيب وصالح، وافقتي عليه من البداية وتعرفين بأنه هو من فئة الصم. طيب لماذا؟ هل الآن حميد مقصر معك في شيء مثلا؟ طيب ما هو الشيء اللي مقصر فيه حميد؟ 1 2 3 4، أنا أجزم يقينا حميد الآن يشاهد لي عنده استعداد أنه يتنازل عن كل هذه الأشياء، عنده استعداد كامل ما دام أنه يستطيع ذلك. أما اللي ما يستطيعه، الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعت. ولذلك أختي الفاضلة، المرأة الصالحة التي يعني حريصة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، هي اللي تحافظ على بيته، وهي اللي تحاول أن تتجاوز كل أزمة من الأزمات وكل مشكلة من المشكلات، حرصا على هذا البيت الذي جعله الله عز وجل سكن وطمأنينة للإنسان. ومن نعمة الله أن يرزق الإنسان بأولاد وبذرية، هذه نعمة من نعم الله. أنا يمكن الله أعلم يعني كان أنت تقولين في نفسك الآن الشيخ ما يدري عن المشاكل، ما في بيت ما يخلو من المشاكل يا أختي الفاضلة، ما في بيت. لا تقولين كل البيوت، لكن في بيوت المشاكل خفيفة، في بيوت المشاكل متوسطة، في بيوت مشاكل كبيرة والله كبيرة جدا، ومع ذلك متمسكين بالبيت، ما يريدون أن يهدموا البيت، ما يريدون أن يهدموا الأسرة، يضحون في سبيل هذا. فأنت يا أخت الفاضلة اجلسي مع زوجك أبو عيالك واتفقوا على كلمة سواء، والله أنت يا حميد عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا ما تعجبني هذه، بيقول لك إن شاء الله سمعا وطاعة، هو يقول لك أنت والله عندك كذا وكذا وكذا مثلا، أنا ما أحب هذه الأشياء، تقولين سمعا وطاعة، الحمد لله اتفقتم. يعني لا، المسألة ليست صعبة، ما في شيء يفرح الشيطان مثل الطلاق، ما في شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أخبر بأن إبليس يضع عرشه أو كرسيه على الماء على بحر، ثم يبعث جنوده، فيأتيه الشيطان يقول أنا ما زلت به حتى شرب الخمر، الثاني يقول ما زلت به حتى زنى، الثالث ما زلت به حتى سرق، يعني يغوم بني آدم، يأتي الشيطان يقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيحتضنه إبليس يقول أنت يحتضنه. يعني اللي قبل اللي جاءوا ما اهتم، لكن هذا اهتم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الطلاق هدم للأسرة، والطلاق يقود إلى مفاسد كثيرة. طبعا ليس على كل حال، في طلاق حل، لكن الغالب خاصة إذا ما كان هناك سبب معين يقود إلى مفاسد عظيمة. في بعض الطلاق نعم حل من الحلول لصعوبة استمرارية حالة الزواج بين هذين الزوجين. فلذلك بارك الله فيك، يعني احرصي على زوجك، احرصي على بيتك، احرصي على أولادك، صلى الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم. أم عبد الرحمن من دبي تسأل تقول أنا يعني أريد أن أؤدي العمرة في آخر شوط من السعي في المسعى بين الصفا والمروة، هل ندعو آخر شوط أم نطلع؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى الصفا والمروة أول ما يبدأ بالصفا ويقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وهذه في المرة الأولى في بداية السعي، ما يكررها بعد ذلك، ما يكررها بعد ذلك. ثم إذا صعد الصفا أو كان أسفل الجبل استقبل القبلة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو اللهم اغفر لي وارحمني ويسر لي وكذا، ثم يكرر الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو. ثم الثالثة يأتي بالذكر ولا يدعو، وإنما ينحدر إلى المروة، إذا جاء المروة يرقى المروة يستقبل القبلة إذا تيسر له، ويدعو بهذا الدعاء اللي ذكرته أنا بالضبط. الشوط السابع هل الآن يأتي بالذكر والدعاء بعدما ينتهي من الشوط السابع؟ قولان من أهل العلم، من يقول خلاص انتهى من العبادة فلا داعي للذكر، والقول الثاني والذي يظهر أنه الأقرب أنه لا يختم أيضا بهذا الذكر بهذا الدعاء في عند المروة، يدعو ويختم بهذا الذكر اللي ذكرت لك وبالدعاء. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تسأل تقول ما أفضل دعاء عند زيارة المريض، وهل يقوله الإنسان سرا أم جهرا؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة وعيادة المريض حق للمسلم على أخيه المسلم، ولذلك الإنسان إذا عاد أخاه المسلم أو المرأة عادت أختها المسلمة أو الأقارب مثلا لا يزال في خرف الجنة منذ أن مشى إلى عيادة هذا المريض، وهي من الحقوق التي بين المسلمين. ومن السنة الإنسان إذا زار مريضا أن يدعو له وأن يجهر بالدعاء، وأن لا يسر ذلك، ما يجعله سرا، لا يجهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر. ومن الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها للمريض كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هذا من الأدعية التي كما جاء عن عائشة وأنس وجمع من الصحابة كانوا يقولون، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا يقول اللهم رب الناس، وفي لفظ أذهب الباس رب الناس لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا كان يضع يده على المريض ويقرأ عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو له. وكذلك طبعا أول ما تدخلون على المريض تقولون طهور، تقولون لا بأس طهور إن شاء الله، هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخلتم أول ما تدخلون على المريض تقولون لا بأس طهور إن شاء الله، ثم تدعون له. ويعني لو حبيت تدعين بدعاء مما يعني جرى على الألسن ودعاء ما في مخالفة شرعية، طيب مثلا الله يجمع لك بين الأجر والعافية، يا سلام دعاء جميل، أو الله الله يجمع لك يا فلانة بين الأجر والعافية، دعاء طيب يشرح الصدر ولله الحمد والمن. كذلك من الأدعية ما جاء عند الترمذي وغيره، إذا عدتم مريضا لم يحضر أجله، يعني ليس هو محتضر يحتضر يعني في سياق الموت، لا مريض أجرى عملية مريض في بيته في المستشفى، تقولين سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. هذا من الأدعية العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها. هناك أدعية كثيرة، لكن حتى لو مثلا قلت الله يشفيك ويعافيك يقومك بالسلامة مثلا، إن شاء الله نشوفك عند نشوفك في البيت سالم غانم، ها طيب هذه أدعية طيبة بارك الله فيك. تفضل عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا الفاضل.
حياكم.
أخت تسأل تقول أمها كانت تعبانة في المستشفى، فحينما اشتد عليها المرض كانت يعني لما تجي تزور أمها يعني تقرأ معها قرآن.
نعم.
تقرأ هي حافظة، فتقول لها جيبي يعني سمعي لي. فهذاك اليوم تقول لها جيبي القرآن أسمعي لي. تقول لما جبت القرآن تقول قربي القرآن مني بشوف في أغلاط، تطالع في القرآن تقول أنا ماني شايفة في القرآن، ما في يعني مكتوب عليه شيء، الصفحة فاضية. قالت لي يا أمي هذا القرآن. قالت لا هذا أنا شايفة صفحة فاضية ما في كتابات. هل هذا، تقول هي تبكي تقول يعني هل هذا يعني من شاء الله يعني من ماني عارفة، تقول أنا خايفة على أمي يعني.
طبعا توفيت والدتها؟
هي توفيت والدتها بعدها بيومين كذا توفيت.
طيب يا عفيف.
والسؤال الثاني لو سمحت تقول كنا في مجلس كذا بتناقشوا نفرين ثلاثة، واحدة تقول إنه كان زوجها في الغرفة وشوية دخلت عليه تسلم عليه، قام قال لها شوفي أمك كانت قاعدة هنا، أمها متوفية. قالت لها قال لها أمك كانت جالسة معايا هنا ودوبها خرجت ما شفتيها. تقول ما أخذت على الكلام، انفجعت وخرجت لأن أمي متوفية تقول من سنين. تقول له شوية بعد العصر صار يحتضر يعني. فالثانة الثانية كمان تقول لها أيوة أبويا كمان كان في المستشفى، ويقول لي أخويا شوف أخويا جاء يعني أخوه في بلدة تانية، يقول شوف أخويا جاء حضر يعني أطلع برا شوف أخويا حضر. هل هذا يقول إنه الملائكة تتشكل في صور أوادم؟ قلت كيف تتشكل الملائكة في صور أوادم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بتخليني أسأل.
لكن أختي عفيفة في الأولى تقول إن هذا يتناقشون، تقول بأن زوجها دخل عليها وقال له أمك كانت هنا.
لا 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 زوجها قاعد على السرير تعبان، هو نايم على السرير.
أيوة زوجها كان تعبان. مريض. أيوة
دخلت هي تسلم عليه وتقعد جنبه وتكلمه.
إيه
يعني إيه. بعدين قال له أمي كانت جالسة هنا.
أمي ولا أمك هي؟ تقول أمه هو يعني ولا أمها؟
لا أمها هي يعني أمها هي متوفية من سنين.
أم الزوجة.
أم الزوجة أيوة. يقول لها شوفي محل ما أنت قعدتي أمك كانت جالسة هنا دوبها وخرجت.
طيب يا عفيفة أبشر.
تقول أترعبت وخرجت.
طيب يا عفيفة.
فتقول إنه يتشكل صحيح هالكلام؟
إن شاء الله تسمعين الجواب. بارك الله فيك. مرحبا. محمد من ليبيا تفضل. يلا يا محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا شيخ. يا شيخ بنتك سؤال واحد.
تفضل.
اشتركتنا وشخص أعطيته مبلغ يتاجر به مبلغ كبير باي. وعلى يعطيني شهرية نسبة، أعطيني كل شهر نسبة غير ثابتة. عشان يكون كل يعني الشهر الأول يعطيني 5%، الشهر الثاني يعطيني 10%، الشهر الثالث 11 هيك بالطريقة اللي نحن متسابقة بالشهر.
معامل ايش النظام؟ ان شاء الله يا محمد. بارك الله فيك. ابو محمد.
السلام عليك يا شيخ عزيز.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيك الخير الشيخ عزيز. بالجاك. الله يبارك فيك إن شاء الله الشيخ عزيز.
حفظك الله.
يعني سؤالي شكر لك يا شيخ عزيز.
طول عمرك يحفظك.
أنت دائما تعطينا طاقة إيمانية.
الله المستعان. الله المستعان.
الله يبارك فيك إن شاء الله ويفتحها عليك يا رب العالمين.
آمين.
جزاك الله خير. هذا سؤالي الشيخ.
مشكور أبو محمد. جزاك الله خير. مشكور مشكور. تفضل يا سحر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
أنا عندي سؤال واحد.
أيوة.
أنا في رمضان أول رمضان يتصل علي ربنا ما يستخدمني في شيء.
أول رمضان إيش؟
ما استعملني في شيء ربنا.
ما استعملك في شيء؟
هي.
يعني كيف قصدك ما عبدت إلا عبادة طيبة يعني؟
أنا ما خلاني أسوي لا صدقة ولا أسوي ولا شيء ولا أطلع من البيت نهائي.
هو الله اللي ما خلاك ولا أنت اللي ما خليت نفسك؟
لا أنا ما خليت نفسي لأن كل سنة أنا عندي ما عندي مشكلة أنا
كان لا تنسبين هذا
يعني
إلى الله
يستعملني
إيه؟
يستعملني عرفت
طيب
إن ربنا لما يحب إنسان يستعمله
إيه بس هذا التأدب مع الله يا سحر مهم لا تقولين الله ما استعملني الله منعني لا. لا الله عز وجل هداك ويسر لك الأمور لكن قولي بكسلي بعجزي بفتوري
لا والله ما بذنبي. ما في أنا شاكة في ذنب واحد
طيب تفضل السؤال أيوة لا. إيش السؤال
لا شك في إيش شو اللي مثلا اللي منعني أن أستوي معي كذي إن
شاء الله يا سحر أبشري
لا أقول لك شنو هو
ها تفضل يلا
أنا لأني قبل يعني في شعبان أخوي ماخذ سيارة ربا وطلب مني أني أدفع له يعني قسط متأخر عليه فحسيت ان هذا ذنب اني سويته غلط
ايه
فيمكن هذا ما ادري احس ان هذا هو العقاب وما اعرف
ان شاء الله يا اختي سحر ان شاء الله ابشر
يا ريت انك تفهمني بس
حاضر
ان كل الامور بعد الموضوع هذا تعطلت في اشياء يعني ارتبطت وكل شيء كل شيء طيب. يعني توقف
ابشر يا سحر الله. مرحبا أم ملاك
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يعطيك العافية يا شيخ
الله يعافيك
أنا كنت بدي أسأل أنا يعني أنا زعلت أنا وبنتي
أنت اللي سألتي قبل يعني شوية أم ملاك
بس عندي سؤال ضروري الله يبارك لك تجاوب لي على هذا السؤال أهم يلا. شيء يعني من الأسئلة
أيوة.
أنا بنتي يعني زعلت معها وبالغلط يعني دعيت عليها من وراء قلبي إنه الله ما يوفقها وضربتها وزعلت مني وراحت يعني عند أبوها أنا منفصلة وهم معاي بس راحت عند أبوها وهي يعني الحين زعلانة مني ومش عارفة أنا بفهمها أنا أمها وربيتها وكبرتها وإن أنا من وراء قلبي مش قصدي بس هي يعني قالت خليني براحتي لما فبدي يعني تقول لي إيش أعمل عشان أخليها يعني هي بتقول تعبت نفسيتي يعني أنا يعني بعملهم كويس بس مرة واحدة عصبت عليهم يعني ضربتها ودعيت عليها بدون قصد
طيب
مش عارفة يعني
طيب.
الله يجزاك خير
مرحبا أختي محمد
السلام عليكم
عليكم السلام الله
حركة يا شيخ الله يطول عمرك إلهي ويجزيك ألف خير
آمين
للبرنامج يا رب شيخنا لو سمحت عندي سؤالين
طبعا.
السؤال الأول أنه زوجتي عم تصوم الست أيام البيض
إيه؟
الست أيام شوال أول يوم راح تنوته على أساس قالوا له شهر رمضان ناقص يوم لازم تكملي إمسي عم نويت على أساس أول يوم هو من الصيام رمضان اللي ناقص يوم هل هو يحتسب من الستة أيام ولا لا حسب النية
إن شاء الله
السؤال الثاني بالنسبة للإرث إذا مطلقة عندها أولاد وزوجها توفى أولادها بيرثوا من زوجها أو العكس
هي مطلقة هي
هو تزوجها مطلقة وعندها أولاد من السابق
أيوة
الزوجة الجديدة توفى
نعم
هل هو أولادها هي بيرثوا منه
يعني مش أولاد الرجل هذا الزوج أولاد زوج ثاني
أولاد زوج ثاني نعم. نعم أو العكس
طيب إن شاء الله
كانت الزوجة نفس العكس يعني
إن شاء الله
الله يجزيك الخير
مرحبا
السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع طبعا الأخت أم أحمد من فرنسا أستأذنها والله ما أستطيع أني أجيب على أسئلتها لأنها متكررة ويعني مثل ما يقول النسخة عما سبق وبعدين هي أم أحمد سامحيني أنت تذكرين مشكلة مع زوجك ما ندري يعني مثل هذا الكلام، نحن أجبناك كثيرا وغالب يعني ما كنت تسألين ما أردك أجيبك، لكن تكرر هذه يا أختي الفاضل، سامحيني ما يصلح، يعني أنت دائما تلتين وتعجنين وزوجك وبنتك، عندك بنت أيضا لكن اليوم ما جبتيها، ما جبت السؤال عنها، لكن عموما سامحيني ما أقدر أجوبك، خلي زوجك يتصل ويخبرنا إيش المشكلة اللي بينك وبينه، قد يكون هو معه حق أن يمنعك من النفقة، فيه يعني في الشرع يحق للزوج أن يمنع زوجته النفقة إذا كانت ناشز، إذا نشزت الزوجة مثلا، فسامحيني بارك الله فيك، وأرجو يا أختي أم أحمد إذا اتصلتي مرة ثانية أنك ما تجيبين هذه الأسئلة عشرات المرات وأنت تلتين وتعجنين كأنه ما عندك إلا هذه القضية، سامحين يعني أحيانا بعض الناس قد يعني تحصل عنده عقدة من هذا الموضوع، فأنت تأخذين حصة غيرك وما عندي جواب جديد، يعني بالنسبة لك أنا ما عندي جواب جديد لك، اللي قلت لك سابقا هو الأخت أم ملاك من السعودية بارك الله فيها، تقول أنا أشتغل عندي راتب وكذا، تقول زكاة الفطر، تقول ما أخرجتها لكن تصدقت قبل ذلك بطعام، هل هذا يجزئ؟ أختي أم ملاك من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر فرض واجب وحتم لازم على كل مسلم، سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، حرا أم عبدا، ما في لابد من زكاة الفطر، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر، فما يعني زكاة الفطر والله الواحد يقول السنة هذه أنا ما أخرجها وأنا يكفيني أخرج صدقة رمضان أو شيء صدقات في رمضان، لا ما يصلح يا أخت الفاضل، زكاة الفطر فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، يعني 3 كيلو أو 3 كيلو إلا ربع، وبعض العلماء يقول كيلوين ونص، صاعا من طعام تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص أن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وزكاة الفطر هي مثل سجدتي السهو للصلاة، شفت السجدتين السهو للصلاة تجبر النقص اللي في الصلاة، هذه نفسها الإنسان أحيانا ما يستطيع أن يملك نفسه ويحرص على صيامه على كل حال، هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، فهي خير للصائم تكمل فريضته وأيضا طعم للمساكين، أنت الآن ذمتك مشغولة بهذه الزكاة لأنك أنت ما طلعت زكاة، أنت قلت صدقة أطعمت مسكين، هذا 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 من الصدقات العامة، الآن تقضين هذا الشيء على الصحيح الراجح، تخرجين الآن 3 كيلو وتعطيها فقراء أو مساكين، لأن القاعدة الشرعية أن الواجب يتدارك إذا فات وقته مثلا بالقضاء، بارك الله فيك. أم ملاك تقول بأنها تمر في ظروف نفسية ومشاكل اجتماعية وتتتابع عليها المشاكل، تقول يعني لا يكون بينها فترة زمنية مثلا وإنما وراء بعض، ما أدري هي ابتلاء حسد يعني شيء من هذا الحال، حتى تقول أني أفكر في الانتحار أو شيء من هذا القبيل. أختي أم ملاك بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأنك أنت ساكنة في الدنيا وليس في الجنة، واضح؟ لازم تفهمين هذه الحقيقة، أنت وين؟ في الدنيا، الدنيا هذه دار الأعراض والأمراض والمشاكل والخصومات والنزاعات والحسد والحقد والكراهية والحرب والمشاكل، هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذ وتناري، الجنة هي التي لا حزن فيها ولا نصاب ولا نكاد ولا هم ولا غم، ما فيها كل ولا غل ولا حسد ولا غيرة ولا أبدا، هذه الجنة بارك الله فيك، لازم تفهمين هذه الحقيقة، إذن أنت في الدنيا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا تعتقدين بأن أحد يسلم من منغصات الدنيا ومكدراتها، يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، قل جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما في مخلوق على وجه الأرض، ما في مخلوق على وجه الأرض ما يمر عليه شيء من المنغصات ولا شيء من الأحزان ولا شيء من المفاجآت في حياته والتكدير، لكن يخف عند
شخص ويكثر عند آخر، حكمة، حكمة الله عز وجل حكيم عزيز سبحانه وتعالى، يعني هذا تكون عنده خفيف وهذا تكون عنده كثيرة، هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. ولهذا الدنيا أصلا سجن المؤمن، الدنيا هذه سجن المؤمن. المسألة الثالثة، الله عز وجل يقول في كتاب العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم جل وعلا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ نصوص كثيرة كلها تدل على أن من سنن الله الكونية القدرية هذا الابتلاء. ولذلك يفترق المؤمن عن غيره، المؤمن أمام هذه الابتلاءات يفسرها تفسير إيماني ويعلم بأنها من الله عز وجل، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. واضح؟ لذلك المؤمن لما يبتلى يعرف بأن الله تعالى أراد به خيرا. قل جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الدنيا بارك الله فيك. ولذلك المؤمن يفسر هذا تفسير إيماني، يعني ينظر إلى القدر السابق ثم يعمل بالشرع الذي كلف به. ولذلك تجد من أسعد الناس أهل الدنيا، والله إنهم يعيشون سعادة يعني ما يعرفها الناس. لماذا؟ مؤمنين بالقدر، راضون عن الله عز وجل، يعلمون بأن هذه الأمور كلها بقدر الله السابق، وأن كلها خير، تقدير الله عز وجل للعبد كله خير، وإن كان ظاهره شر، ظاهره ألم، لكن في طياته منح وهبات من الله سبحانه وتعالى، وعطايا من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، أهل البلاء في الدنيا يأتون يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، حتى إن أهل العافية ليتمنون لو أن الله ابتلاهم في الدنيا. لماذا؟ لأنه يشوفون فلان وفلان، هذول الذي كانوا في الدنيا أصابتهم أمراض وإعاقات وابتلاءات، يمشون ما عليهم خطيئة، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الله تعالى يكفر الشوكة، وهي الشوكة إذا يعني دخلت في يدي أو رجل الإنسان كفر الله عز وجل عنه خطاياه. كيف بهذه الابتلاءات والأزمات اللي يتعرض لها الإنسان؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم. الهم ما هو؟ الحزن، الأزمات النفسية، ضيق الصدر، المشاكل. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه خطاياه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه. لهذا أخت الفاضلة، أنت لا تجمعين على نفسك مفسدتين وضررين، والله هذه المشاكل، وتروحين تقول والله أفكر بالانتحار. وهل المؤمن يفكر بالانتحار؟ المؤمن الذي يعلم بأن الله هو الذي ابتلاه يروح يستعجل النار مثلا، يقدم نفسه إلى النار، يعني يستعجل لدخول النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وبعدين يا أخت الفاضلة، يعني أعطيك مثال بسيط جدا، هذا يسليكي ويطفئ هذا الشيء الذي في صدرك. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفوة الخلق وأفضل وأشرف الخلق، ابتلاهم الله عز وجل. منهم من ابتلي بمرض، 18 سنة أيوب وهو في المرض، منهم من ابتلي بالتهجير عن وطنه، منهم من أحرق بالنار، منهم من يعني ما منهم أحد إلا وقالوا ساحر كذاب. اقرأ القرآن، ساحر كذاب، ما في نبي إلا واتهموه وجرحوه في مشاعره. أليس هذا ابتلاء؟ جرح اللسان أحيانا أشد من جرح اليد، لأن هذا يبقي يعني شيء، جرح في القلب وفي النفس. ذلك التسلي بها، اقرأ القرآن، لا تقرأين قراءة مجردة عن الغوص في معاني القرآن والنظر في والتدبر في ما قصه الله عز وجل. لهذا بارك الله فيك، يجب عليك أن يعني تنعتقين عن هذه الفكرة اللي الشيطان يعني نسجها حولك، والله أريد أن أتخلص من المشاكل بالانتحار. ما تخلصت من المشاكل، زدت المشاكل والعياذ بالله دخول النار، لأن الله عز وجل بيّن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. المؤمن هو الذي يستثمر مثل هذه الأزمات في القرب إلى الله عز وجل. كوني قريبة إلى الله عز وجل، كوني أقرب من أي فترة زمنية سابقة إلى الله عز وجل، كوني قريبة جدا، ذلك بالصلوات، قيام الليل، حفظ القرآن. ليش ما يصير عندك مشروع لحفظ القرآن؟ قد تكونين حافظة إن شاء الله، يعني اجعلي والله أنت بدل التفكير بهذه الأزمات فكري بالقرآن. والله إن الأزمات هذه اللي أنت ذكرتها تتقزم، بل أنا أقول لك تذوب وتنمحي وتنماع أمام هذا المشروع العظيم، حفظ القرآن، طلب العلم الشرعي، خدمة مجتمعية تقومين فيها، أو شيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يبعد عنك مثل هذه الأفكار السلبية السيئة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول بأن يعني أخت سألتها أن تسأل، تقول أمها كانت تعبانة ومريضة واشتد عليها المرض، ولما تزورها تقرأ عندها القرآن، تقول يعني في آخر أيامها قالت جيب القرآن قربي، تقول لما قربت القرآن قالت ما في كتابة في القرآن، قالت لا القرآن موجود فيه الكتابة، قالت ما أشوف شيء، ثم بعد يومين تقريبا ماتت. تسأل الأخت تقول ما تفسير هذا؟ يا عفيفة بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله هذه المرأة وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم وجميع المسلمين. الجواب طبيعي، هذه حالة، حالة المرض جعلت هذه المرأة ما ترى الكتابة، طبيعي جدا، ما لها أي تفسير آخر، لا تفسير إيجابي ولا تفسير سلبي، واضح. لا يقال والله إنها الآن هي ماتت ولا ترى شيء، ولا يقال بأنها عوقبت بعدم رؤية الكتابة أبدا، ما في أي تفسير. هذا الإنسان في سكرات قبل وهو في ساعة الاحتضار، يعني طبيعي جدا وظائف الجسم يعني في حالة يعني ضعف، والبصر يضعف وكل شيء يضعف، كل شيء يضعف في الإنسان، يعني هو الآن مستعد للقاء الله عز وجل. لهذا الإنسان الله عز وجل يرد إليه بصره في حالة نزع الروح، ها لما يرى الملائكة، فبصرك اليوم حديد، هذه لما يرى الملائكة، هذه آخر مرحلة التي الروح يخرج، تخرج الروح من جهة الرأس، من جهة العينين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن البصر لا يتبع الروح، ولذلك تجدين بعض الموت الآن يشخص ببصره، لأن آخر شيء يراه الإنسان هي روحه تخرج من عندي بصره. فهذا شيء طبيعي، يقول له طبيعي جدا. كثير من المرضى الذين يحتضرون يقولون بعض الكلام ويقولون ويشاهدون بعض الأشياء ما لها تفسير يا أختي الفاضلة، يعني مثل خاصة مسألة القراءة أو الكتابة، هذه يقول لها تنصرف وتلهو عن مثل التفكير في مثل هذا الأمر، ولا تحمل ما لا يحتمل. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول كنا في مجلس ويتناقشون، تقول امرأة بأن زوجها كان مريض على فراش الموت، تقول دخلت عليه وقال لي بأن أمك كانت جالسة عندك على في نفس المكان اللي أنت جلست فيه، تقول بأنها يعني تقول حصل رعب عندي وخرجت، وكذلك واحدة تقول أبوها في المستشفى وقال بأن أخاك جاءني وهذا قد مات، والمرأة هذه أيضا التي قال عنها زوجها بأن والدتك كانت موجودة أيضا مات، تقول هل الملائكة يتشكرون؟ يا أختي عفيفة بارك الله فيك، في أشياء قد يراها المحتضر والله تعالى أعلم، لكن قضية أن الميت يحضر هذا غير صحيح، ما أبدا. بالنسبة للموتى في دار مستقلة منفصلة تماما عن الدنيا، فلا يحضر أحد، لا نبي ولا عالم ولا صحابي ولا ولي ولا عابد، أبدا ما يحضرون إلى الدنيا. الله عز وجل حينما يقدر الموت على كل أحد خلاص انتقل إلى الدار الآخر، لا أحد ممن مات يعود إلى الدنيا، واضح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحيانا يا أختي الفاضلة بعض الذين يحتضرون حقيقة يحصل عندهم شيء من الحالات، هي في واقع الأمر قد تفسر بأنها من طبع في الدماغ أو العقل أو الذاكرة أشياء قديمة يستحضرها حال احتضاره، وهذه موجودة. يعني كثير من الناس الآن في حالة الاحتضار ينادي على ولد من أولاده مات من سنوات، ينادي على أخ من إخواني مات من سنوات، يقول لا أنا أشوفه. هي صور منطبعة في الذهن، يعني قد يكون هناك تأثير سبحان الله العظيم بسبب يعني مرحلة النزع وكذا، فيرى هذه الصور ويرى هذه الأشياء. لكن ما تفسر على أن والله الميت حضر ولا أتى ولا والله الملائكة تشكلت، هذا غير صحيح. ولذلك الإنسان إذا حضر الميت الذي يحتضر لا يقول إلا خيرا، يقول قل لا إله إلا الله، يذكرون بهذه الكلمة أو يقرؤون عنده مثلا شيء من القرآن أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتذكر الشهادة، حتى يتذكر الشهادة. بارك الله فيك. محمد من ليبيا بارك الله فيه يقول اشتركت مع شخص تاجر، يقول يعني بالنسبة للنسبة جزء مشاع لكنه يختلف من شهر إلى شهر، فيقول في الشهر الأول 5% وفي الشهر الثاني 10% وهكذا. يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للمضاربة جائزة في الشريعة، بل حكي الإجماع على جواز شركة المضاربة، وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر، أو يشتركون بالأموال مثلا ويتولى أحد الشركاء القيام على هذه الشركة على أن يكون الربح جزء مشاع، وهو نسبة هذه 5% 10% مثلا، على أن تكون هذه النسبة. أما قضية أنه تكون النسبة متحركة كما فهمت، فهذا يقود إلى خصومة، هذا يقول إلى خصومة ويقول إلى مشاكل. ولذلك إما أن تتفق أنت وإياه على نسبة معينة 5% أو 10%، أو أنك تجدد العقد من جديد بنسبة جديدة، خلاص تفضون الشراكة الأولى ثم تنتقلون إلى شراكة جديدة يقول لك سأعطيك 15% 20 50% مثلا. بارك الله فيك. تفضل يا عمار.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. ما حكم أن أتعلم في المدرسة وفيها الاختلاط بين الجنسين؟ سمعت حرام إلا بحاجة. وفي بلدي كثير من المدارس عندها الاختلاط، وبعض المدارس ما عندها الاختلاط، لكن العلم من هذه المدارس ليس جيد، لكن العلم من المدارس باختلاط جيد وتساعد في الالتحاق بجامعة جيدة، فما أفعل؟
طيب يا عمار أبشر، حياك الله يا عمار. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت سحر من أبو ظبي، سحر تقول يعني أنا في بداية رمضان شعرت بفتور وعدم رغبة في العمل، وطبعا هي ذكرت بين قوسين أن الله ما استعملني وشيء من هذا القبيل، وتقول بأني تذكرت ذنب لي وهي أني ساعدت أخي في قرض ربوي، يعني سددت قسط عنه في قرض ربوي، تقول هل هذا هو السبب؟ وبعدين تقول بدأ يعني الضعف عندي. يا أختي سحر من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى لنا ولك الثبات. أختي الفاضلة، جميل أن الإنسان إذا شعر بفتور وشعر بضعف أن يتذكر ذنوبه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح دائما يتهمون أنفسهم، تذكرون ذنوبهم، تذكرون ما حصل منهم مثلا، سواء ذنب بينهم وبين الله أو ظلم بينهم وبين العباد مثلا، هذا منهج شرعي ولله الحمد والمنة. لهذا يعني مثلا حنظلة رضي الله عنه كما عند مسلم لما جاء إلى أبي بكر قال ما وراءك يا، يقول له أبو بكر قال نافق حنظلة، قال كيف يعني كيف نافق حنظلة؟ قال نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون الجنة والنار حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال أبو بكر والله أجد الذي تجد. سبحان الله، أبو بكر ما زكى نفسه، ما قال لا أنا غيرك، قال أجد الذي تجد، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إلى النبي قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، كأن نشوف الجنة ونشوف النار حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. لهذا بارك الله فيك تشكرين على هذا الحس وعلى هذا المحاسبة للنفس واللوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم بأن الإنسان إذا ما وفق لعمل من الأعمال فهذا من نفسه ومن تقصيره، مثل ما ذكرتي لهذا ما يجوز للإنسان أن ينسب هذا إلى الله. من الأدب مع الله عز وجل حتى في الدعاء نقول والشر ليس إليك، والشر مع أن الله تعالى هو الذي خلق الخير والشر، لكن نقول والشر ليس إليك. لهذا مثلا نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم ماذا يقول؟ يقول الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. مرضت من الممرض الله عز وجل، قال يطعمني ويسقين. لما جاء عند المرض ما قال وإذا مرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين. كذلك في قصة الخضر مع موسى، ما أريد أن أطيل، كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي مثلا، ما قال يعني نسب شيء. عموما يعني هذا تأدب مع الله عز وجل. المسألة الأخرى أختي الفاضلة سحر، ينبغي لك على ألا تحملي هذا الأمر يعني فتتجاوزين الحد الشرعي والحد المعقول. يعني بمعنى أنت الآن تقولي والله أنا دفعت قسط ربوي عن أخي وأنا شعرت بأن هذا سبب لي ضعف في الإيمان. طيب وبعدين تستسلمين؟ ها؟ تستسلمين ولا تتوبين إلى الله وتستغفرين؟ وبالعكس بل هذا الفعل الذي صدر منك يجب عليك أن يكون سبب من أسباب ترقيك في معارج العبادة والطاعة، وأن لا تقفي عند هذا الحد. فرصة لك مثل ما قال الحسن البصري، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف؟ سيئة تدخل الجنة وحسنة تدخل النار؟ قال نعم. كيف؟ قال رجل عمل سيئة ثم تاب إلى الله، ودائما السيئة بين عينيه تذكرها ويتخيلها فيزداد عبادة وطاعة وعمل حتى أصبح من أهل الجنة. ورجل عمل حسنة فأدلى بها على الله، كأن يمن على الله، أنا سويت وفعلت كذا وكذا، أحبط الله عمله وأدخله الله النار. لذلك فرصة لك يا أختي الفاضلة وأنت تعيشين مثل هذه الحالة من الألم، كونك أنت شاركت أخاك في شيء أنت تقتنعين بحرمة مقتنعة بحرمتي، أنك تزيدين من الطاعة والعبادة ولا تستسلمين للشيطان. لماذا أنا قلت لك لا تعطينا أكبر من حجمها؟ لأن الشيطان يدخل، الشيطان يدخل، ربما دخل وفعلا يعني بدل ما تترقين درجات ينزلك دركات. لهذا يجب عليك أنك الحمد لله الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهك الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحمد لله، قولي أستغفر الله، تصدقي، يعني صلي رحمك، بر والديك، أحسن التباعل مع زوجك، ربي أولادك، التزمي القرآن، أكثري من ذكر الله، والحمد لله الأمور طيبة يا أختي سحر، ولا تبالغين في يعني المسألة هذه. الحمد لله هذا من جملة الذنوب، وأكيد عندك حسنات كثيرة بإذن الله، الله عز وجل يمحو بها مثل هذا الذنب وهذه الخطيئة. والآن ازداد، ليست القضية، نحن لسنا موسميين، المسلم ليس موسمي فقط، ما يعبد الله عز وجل في رمضان، لا في رمضان وغير رمضان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعني ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، يعمل إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، تفضل يا زهرة. زهرة،
ألو،
تفضل يا زهرة.
ألو،
تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال واحد يا أستاذ.
أها.
لقد ورث أبي وعمي قطعة أرض على عمي على جدي.
أها.
ولكن فقاموا بتقسيمها، الأول أخذ الشمال والثاني أخذ الجنوب. وبعد 10 سنين من وفاة أبي وعمي أتى الخبير مساحات ووجد أن مساحة الأرض أبي أكثر من عمي، وإخوتي الآن في نفوسهم شيئا يريدون أن يعيدوا هذا الجزء لمبلغ مالي إلى أصله، يعيدوا الجزء هذا إلى أصله الحقيقي، هل هذا فعلهم صحيح؟
إن شاء الله يا زهرة. مرحبا يا زهرة، مرحبا. ما في وقت ها أم خالد؟ تفضل يا مخالد. يلا مخالد من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
يا شيخ أنا الله يسلمك أنا أقرأ قرآن بس يعني في الصلاة أكون يعني أقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق هو شيء، وبعدين أقرأ مثلا تبت سورة تبت وكذي، ما أدري هل هذا يعني هل ولا لازم
يعني قصدك تقدمين صورة على صورة.
أيوة
أي طيب،
ما أدري هل تكون صلاتي صحيحة ولا لا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، أنا حلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه في حجرتي هو، وجاو ونزل تحت لأن يالي قالوا نبي نشوفه، بس لا قالوا لا قال لا، وعقب نزلت لهم قلت لا ما يبي يشوف حد بس يشوفني أنا هو في حجرتي الله يسلمك. ما أدري يعني شنو هذا الحلم يعني.
يا الله يمخالد بارك الله فيك، مرحبا.
جزاك الله خير يعطيك.
طيب طيب، أم ملاك من السعودية تقول يعني تزعلت أنا وبنتي ودعيت عليها ويعني حصل بيني وبينها شيء من الكلام، تقول ذهبت إلى أبيها، أنا يعني مطلقة، وتقول الآن رفضت ترجع، تقول أنا أحتاج بنتي وأنا ربيتها وشيء من هذا القبيل، تقول ما النصيحة؟ أختي أم ملاك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء على النفس وعلى الأولاد وعلى الأموال وعلى الخدم محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أولادكم وفي لفظ ولا على خدمكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من دعوة الوالد يعني الأم أو الأب، هذا الوالد الأم أو الأب، دعوة الوالد على ولده، فأنت أخطأتي خطأ كبير، تحتاجين أولا أن تستغفر الله عز وجل من هذا الذنب العظيم. الأمر الثاني، ينبغي لك أن تكثري من الدعاء لا يستجيب الله دعائك على ابنتك، تقول يا رب لا تستجب دعوتي على ابنتي، يا رب أصلحها، يا رب اهدها، يا رب وفقها، يا رب كذا وكذا، الآن تحرصين على هذا الأمر بارك الله فيك. المسألة الثانية، طبعا يعني يختلف الأولاد، يعني بعض الأولاد الآن لو مثلا حصل مثلا شيء من قبل الأم أو من قبل الأب ما يبعدون مثل ما يقولون، قريبين يعني يأخذ له ساعة ساعتين يوم ويرجع، وبعض الأولاد لا صعب يعني صعب جدا، لذلك أخت الفاضل يظهر بنتك من النوع الصعب هذه، ما أدري، وقد يكون والدها يعني يعطيها من الحنان ويعطيها من العطف الذي وجدته عنده، أنا ما أقول أنت ما تعطينا لكن قد يكون، فلذلك رأت بأن الأمان هناك أو الراحة هناك، فأنت الآن فرصة لك يا أختي الفاضلة أنك الآن تتكلمين معها وتقولي لها أنا والله بسبب الغضب بسبب الزعل تبين لي بأني أنا أخطأت وأنا تبت إلى الله بالدعاء، يعني تسلكين هذا المسلك، وأنا الآن أدعو لك، ما أترك صلاة إلا وأدعو لك، ما أترك وقت إلا وأدعو لك، وتحاولين قدر المستطاع أنك يعني تستعطفينها وتستدرين عاطفتها، وإن شاء الله تعود إليك مع دعائك الله عز وجل. ولو أدخلت طرفا ثالثا، معني طبعا أنا ما أؤيد البنت تخرج مثل هذه الطريقة، البنت أيضا أخطأت مهما كان تبقى أنت أمها، لكن لو أدخلت طرف آخر خالتها مثلا عمتها، إذا لك علاقة بعماتها مثلا تعقلها وترشدها وتعلمها وتقول لها ارجعي إلى والدتك، لكن أنت أكثري من الدعاء. محمد من دبي بارك الله فيه يقول زوجته صامت الست من شوال، تقول في أول يوم نوت أنها تصوم القضاء لأنه قالوا بأن الشهر ناقص، يقول هل هذا يحسب من ستة من شوال؟ محمد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لليوم الأول اللي صامته زوجتك بارك الله فيها وتقبل الله منها من شوال، وأما هذه الشائعة السيئة القبيحة التي انتشرت بين الناس وللأسف الشديد، يعني ما كان ينبغي لزوجتك أنها تسقط ضحية هذه الشائعات التي يراد من ورائها ما يراد، هذه وراها أشياء كثيرة جدا، الله أعلم تشكيك المسلمين وكذا. الشهر عندنا إما 29 وإما 30، 29 و30، ومن المضحك مما يدل على أن هذه الشائعات وراءها يعني أشياء غير جيدة. يقولون بأن في دولة من الدول أخرجت كفارة مليار وكذا، بربكم هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يصدق عقل يعني؟ لذلك ما كيف أصل الإنسان إذا أفطر في رمضان قضى، ما يروح يطعم؟ وكيف إطعام عن بقية الناس؟ يعني إذا حصل خطأ يقول الناس اقضوا هذا اليوم، يطلعون مليارات يكفرون عن الناس، وين عقول الناس؟ لذلك أخي الفاضل يعني أنت سألت هذا السؤال، وأنا والله يعني وجدت فرصة أنبه أن الناس يتقون الله، ما يستسلمون لهذه الشائعات المغرضة التي تريد يعني تفكيك المسلمين، إضعاف عقيدتهم، تشكيكهم في دينهم، في عباداتهم. هذا كلام ما ينبغي يعني أن يقبله الإنسان، فضلا أن يعمل به أو يروجه بين الناس. عموما اللي صامته هذا من شوال. محمد من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للامرأة مطلقة وعندها أولاد وتزوجت زوجا جديدا، توفي هذا الزوج، هل لأولادها نصيب في إرثه أو في ماله؟ الجواب لا يا أخي محمد، هذا ليسوا عياله، ما هو بأولاده، أولاد أمهم، فليس لهم حق في الميراث أبدا، إلا إذا وصى هو الوصية هذه في حدود الثلث. نعم وصية هذه في حدود الثلث، أما كون هذا الرجل زوج أمهم يرثونه، لا، هذا ليس في الشريعة. وكذلك العكس، كذلك العكس، مثلا التركة هذه بالنسب والنكاح والولاء، يعني أسباب الإرث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء، والأولاد هؤلاء لا يمتون بصلة إلى هذا المتوفى. عمار من باكستان يسأل عن حكم يعني الدراسة في مدارس مختلطة، يقول عندنا مدارس أخرى يعني غير مختلطة، لكن التعليم يعني من حيث الجودة أقل من المدارس المختلطة. يا عمار من باكستان، أنت ما سألت إلا لأنه حصل في نفسك شيء، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. أنت ما سألت ولا اتصلت ولا تكلفت بقيمة الاتصال إلا لأنه حصل في نفسك شيء، إذن ابتعد عن هذا الشيء، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك في الترك. والحمد لله الآن يعني يستطيع الإنسان أن يحصل على يعني أن يعني يكمل النقص إن حصل في مدارس يعني نوعا ما التعليم أقل جودة مثلا، يحصلها ولله الحمد مع هذا الفضاء المفتوح من الإنترنت وبقية الأشياء الحديثة الآن في عالمنا. وهناك من يبالغ في قضية المدارس اللي ما فيها اختلاط، أنه والله تعليمها أقل وجودتها أقل، ما هذه دعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن والدها وعمها ورثوا قطعة أرض من جدها، تقول بأنهم تقاسموها، واحد الشمال أبوها أخذ الشمال والثاني أخذ الجنوب، توفي والدها وعمها، تقول الأولاد أتوا بالمساح فتبين بأن أحد الأرضين أكثر من الأخرى، اللي والد زهرة أكثر من عم زهرة، تقول الآن الأولاد يريدون أن يعوضوا، هل يعني لهم ذلك؟ نعم لهم، ما دام بطيب خاطر منك وبقية الأولاد طيب، لكن إذا كان الاتفاق بين الأب والعم على هذه القسمة حتى لو فيها زيادة، لأن ليس كل زيادة في أرض تكون ظلم، أحيانا الأرض الشمالية تكون على شارعين والأرض الجنوبية على شارع واحد، فالأرض الجنوبية تستحق أكثر من الشمالية مثلا أو العكس مثلا، فأنا أفضل ترك الأمور على ما هي عليه ما دام أنهما قسماها في حياتهما وبرضاهما، تترك على ما هي عليه، والله بطيب خاطر ونفس لا بأس بذلك. مرة طيب أم خالد من قطر، ها تتحملها أنت طبعا المخرج، أم خالد سامحيني المخرج يقول انتهى الوقت، لأن بكرة عندنا الجمعة عندنا أسئلة الواتساب والسبت كذلك، الآن انتهى الوقت البرنامج، إن شاء الله يوم الأحد يا أم خالد من قطر بارك الله.